منظومة الضرائب الإلكترونية الجديدة في مصر، يعني خطوة كويسة ومهمة، بس زي أي حاجة جديدة بتظهر معاها أسئلة كتير واستفسارات.
أكيد أكيد.
النهاردة بقى هنبص سوا على مجموعة من وثائق أسئلة وأجوبة رسمية صادرة من مصلحة الضرائب نفسها،
تمام،
عشان نجاوب على أكتر النقط اللي ممكن تكون يعني محيرة للناس وهي بتتعامل مع المنظومة دي. هدفنا نوضح الأمور شوية.
بالظبط، والوثائق دي فعلا بتغطي جوانب مهمة، من أول مشاكل التسجيل والدخول، حاجات بسيطة يعني، لحد تفاصيل تقديم إقرارات معينة زي إقرارات الورثة.
حلو جدا.
فخلينا نبدأ يمكن بأكتر مشكلة شائعة بتقابل الناس.
اللي هي بتاعت الدخول دي، بيانات الدخول خاطئة. دي فعلا شكوى بتسمعها كتير وبتبقى حاجة محبطة في الأول.
جدا.
أول حاجة الواحد يعملها هنا إيه؟
بص، أول خطوة بسيطة خالص لكن مهمة، نتأكد من لغة الكيبورد، يعني عربي ولا إنجليزي، وحالة الأحرف، الكابس روك شغال ولا لأ.
تمام.
ساعات بتكون المشكلة في التفاصيل الصغيرة دي ومحدش ياخد باله.
بتحصل.
لو اتأكدنا من ده كله والمشكلة لسه موجودة، يبقى الحل التاني هو اختيار نسيت كلمة المرور.
وده بيشتغل ازاي؟ بيبعتوا حاجة؟
أيوة، النظام بيروح باعت كود تأكيد على الإيميل، الإيميل اللي متسجل عندهم في السيستم.
تمام.
بناخد الكود ده وندخله عشان نقدر نعمل باسورد جديدة. وهنا بقى ممكن تظهر مشكلة تانية ساعات،
اللي هي
إن الشخص نفسه يكون مش فاكر الإيميل أصلاً، أو الإيميل ده ضاع، ما بقاش بيستخدمه.
طيب، والحل وقتها أكيد لازم المأمورية بقى، صح؟
للأسف في الحالة دي مفيش حل غير التوجه للمأمورية المختصة.
لازم يروح بنفسه يعني.
أيوة، وهناك بيقدروا يعرفوا إيه الإيميل المسجل أو ممكن يقدم طلب لتغييره. الطلب ده إجراء بسيط، مجرد نموذج بيملاه بالبيانات الأساسية، الاسم، رقم التسجيل، الموبايل والإيميل الجديد.
تمام.
وبمجرد ما يتحدث، الإيميل الجديد ده هو اللي بيكون المعتمد رسمياً في المراسلات واستعادة الباسورد وكل حاجة بعد كده، وده طبعاً عشان الأمان وحماية البيانات.
تمام، يعني عملية الدخول متأمنة كويس. نقطة تانية بتعمل برضو لخبطة هي الاشتراكات.
مهمة دي.
هل لو واحد مشترك، يعني اشتراك شهري، ده كفاية عشان يقدم بيه إقرار السنوي زي إقرار كسب العمل مثلا؟
لا، ودي نقطة لازم تبقى واضحة جدا، ما ينفعش. الاشتراك الشهري ده معمول للإقرارات اللي بتتقدم بشكل شهري زي القيمة المضافة.
تمام.
وصلاحيته بتبقى 30 يوم بس من تاريخ الدفع، وممكن يتجدد في أي وقت. لكن عشان نقدم الإقرار السنوي اللي هو بيغطي السنة المالية كلها زي إقرار بضريبة الدخل مثلا، لازم يكون في اشتراك سنوي ساري.
يعني لازم اشتراك سنوي للإقرار السنوي.
بالظبط، ما ينفعش نستخدم الشهري للسنوي. النظام مصمم عشان يفرق بين الالتزامات الدورية الشهرية يعني والالتزامات السنوية.
واضح جدا الفرق ده. طيب، نيجي بقى الموضوع تاني، برضو بنلاقي عليه أسئلة كتير وبيعتبروا الناس كتير معقد شوية، إقرارات الورثة.
موضوع الورثة ده فعلا محتاج تركيز شوية.
لما ممول يتوفى ويكون لي ورثة، إيه الوضع الضريبي وإيه الخطوات المطلوبة منهم على المنظومة؟
للمتوفي نفسه اللي هو الموروث لازم يتعمل له حساب على المنظومة.
حساب جديد؟
هو حساب بنفس رقم تسجيله الضريبي القديم، لكن بيتعامل ككيان قانوني فردي، وده لازم يتم خلال 90 يوم من تاريخ الوفاة.
والهدف منه؟
الهدف هو تقديم إقرار ضريبي عن الفترة من بداية السنة الضريبية لحد تاريخ الوفاة بالظبط، عشان نسوي التزامات المتوفي لحد لحظة وفاته.
تمام، ده بالنسبة للمتوفي نفسه. طيب والورثة بقى؟
كل وارث بقى قصة تانية لوحده، كل واحد منهم لازم يسجل حساب خاص بيه هو على المنظومة.
بحسابه هو؟
أيوة، برقم تسجيل ضريبي خاص بيه هو، وده بيجيبه من المأمورية المختصة، وبعدين بيقدم إقرار عن نصيبه هو في الميراث ده. بس الإقرار ده بيكون عن الفترة اللي بعد تاريخ الوفاة ولحد نهاية السنة الضريبية.
فهمت، يعني إقرار للمتوفي عن الفترة الأولى، وكل وارث إقرار عن نصيبه في الفترة الباقية من السنة.
بالظبط كده. ونقطة تانية مهمة قوي، لو المتوفي ده كان مسجل في ضريبة القيمة المضافة أو كان جهة خصم تحت حساب الضريبة، الإقرارات دي بتاعت القيمة المضافة أو الخصم لازم تفضل تتقدم بنفس رقم تسجيل المتوفي حتى بعد وفاته.
حتى بعد وفاته؟
أيوة، لحد ما يتم تسوية وضع النشاط ده قانونياً، يعني مثلاً الورثة يصفوا النشاط أو يأسسوا شركة جديدة.
تمام. طيب، سؤال عملي بقى بيجي في بال ناس كتير. لو أنا وارث وعندي شغل خاص أو إيرادات تانية غير الميراث، أسجل كل ده إزاي في إقراري؟
هنا بقى المنظومة بتفرق بين حالتين على حسب وضع الوارث نفسه.
إيه هما الحالتين؟
الحالة الأولى لو الوارث ده ما عندوش أي مصدر دخل تاني غير نصيبه في الميراث ده وبس.
تمام.
في الحالة دي لما بيسجل بيختار الكيان القانوني بتاعه شركة واقع موروث، كأن الورثة كلهم شركاء في النشاط الموروث ده بس.
أوكي.
والحالة التانية؟
الحالة التانية لو الوارث عنده أنشطة تانية خاصة بيه، يعني شغل خاص، عنده عقارات بيأجرها، أي نشاط تاني يعني.
تمام. في الحالة دي بيختار الكيان القانوني فردي.
طيب، وفي حالة إنه اختار فردي، إيراد الميراث ده بيتحط فين في الإقرار بتاعه؟
بيحسب الأول نصيبه الصافي من أرباح النشاط الموروث، يعني بعد خصم المصاريف بتاعته طبعاً.
صافي الربح بتاعه هو.
بالظبط، وبيضيف الرقم ده في جدول اسمه تحليل الإيرادات الأخرى. بيكون فيه بند مخصص اسمه صافي ربح الوارث من أرباح مورثة.
بند واضح يعني.
أيوة. أما بقى إيراداته ومصروفاته التانية اللي جاية من شغله الخاص بيحطها في الجداول المخصصة ليها عادي جداً زي أي ممول فردي. مهم كمان إنه يحدد نسبة ميراثه في قائمة الإقرار التفصيلية في بند رقم 321.
تمام، لازم يحدد النسبة.
وآخر نقطة بخصوص الميراث وهي المساهمة التكافلية، دي نسبة صغيرة بتتحسب على الإيرادات لأغراض اجتماعية معينة.
دي بتتحسب إزاي للورثة؟
بالنسبة للورثة بتتحسب على أساس نصيب كل وارث من إجمالي قيمة مبيعات النشاط الموروث. خلي بالك، قيمة المبيعات مش صافي الربح.
على المبيعات نفسها.
بالظبط، والرقم ده بيتكتب يدوياً في إقرار كل وارث، وكل واحد بيسدد المبلغ المستحق عليه برقم تسجيله الضريبي الخاص بيه هو. ده بيضمن إن كل وارث مسؤول عن الجزء بتاعه.
كده الصورة وضحت أكتر بكتير لأهم المشاكل والنقط الخاصة بالمنظومة الإلكترونية، من أول الدخول والاشتراكات لحد تفاصيل إقرارات الورثة اللي ممكن تبان معقدة.
هي خطوات ممكن تبان كتير في الأول، لكن هدفها في الآخر تنظيم العملية وتوضيح مسؤولية كل طرف.
فعلاً.
تمام؟ وكنقطة أخيرة يمكن للتفكير للمستمعين، التحول الرقمي ده في الضرائب مش مجرد تغيير في طريقة تقديم الإقرار وخلاص.
لا طبعاً.
يا ترى إزاي ممكن يغير طبيعة العلاقة والتفاعل بين الممولين ومصلحة الضرائب نفسها على المدى الطويل؟ وهل ممكن نشوف استخدامات وخدمات جديدة للمنظومة دي تتجاوز فكرة تقديم الإقرارات ودفع الضريبة؟
ده سؤال مهم فعلاً للمستقبل.
بالظبط، سؤال يستحق التفكير.